الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ناخذ درسا استثنائيا في عبادتين مهمتين جدا من عبادات القلوب، وهما الصبر والشكر. فان الايمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ولما كان صلاح البدن متوقفا على صلاح القلب، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان حقيقا بالمؤمن جديرا به أن يعنى بإصلاح قلبه ويهتم بتقويمه والسير به على الجادة، لأن في ذلك صلاح سائر جوارحه. والإيمان كما قلنا نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر مطيتين لم أبالي أيهما ركبت. والمرء في هذه الدنيا لا يزال متقلبا بين هذين الأمرين: نقمة تستوجب الصبر، ونعمة فواجبه فيها الشكر. فهو إما في عطية وإما في بلية، إما محنة وإما منحة تدور على الناس لا انفكاك لهم عنها ولا محيد لهم منها. وواجب المسلم تجاه النعم هو الشكر، وواجبه تجاه البلايا والمصائب هو الصبر. ولأجل هذا ذم الله عز وجل قوما تلقوا نعمه بالبطر، وتلقوا بلاياه ومصائبه بالجزع والضجر، فقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، هذه الإيه؟ المصيبة، إنه ليئوس كفور. ثم قال، وهذه الثانية: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فينسب الفضل إلى من؟ إلى نفسه، ولا يقول أذهب الله السيئات عني، وإنما يقول ذهب السيئات عني. وحينئذ فهو فرح بما أوتي من النعمة، فخور بها على خلق الله، فهو في نفسه معجب وهو على خلق الله متكبر. ثم استثنى الله عز وجل صنفا واحدا من الناس، هم الذين قابلوا بلاياه بالصبر ومننه بالشكر، فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولقد عجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن الذي يحقق هذين الركنين من أركان العبودية، وترسخ قدمه في هذين المنزلين من منازل إياك نعبد، فقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية صهيب الرومي رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. ولأجل هذا كان التحقير من هذين المنزلين والحط منهما ليس من مسالك المؤمنين، ولقد عرف هذا عن غلاة المتصوفة، فهذا أثر يذكر في الكتب. قيل لشقيق البلخي رحمه الله: كيف حال صالحيكم وهم أهل بلخ؟ شقيق البلخي يسأل أحدهم، هو اللي يسأل ما هو يسأل، فقال: كيف حال صالحيكم؟ فقال: إن ابتلينا صبرنا، وإن أعطينا شكرنا. وهذا هو الذي عجب منه إيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القائل أو فقال السائل وهو شقيق: هذه منزلة كلاب بلخ عندنا، أما نحن فإن أعطينا آثرنا وإن ابتلينا شكرنا. قد يتراءى بادي الرأي أن ما ذكره شقيق حسن، وأنه ليس فيه ما يعاب، بل هو ذكر منزلا أعلى من المنزل المذكور في جواب المسؤول، ولكنك لو تأملت وجدته عفى الله عنه يحط ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسخر مما عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا كانت الصوفية يعدون الصبر مثلا من منازل العامة، وليس هذا بشيء، بل الواجب تعظيم ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقير ما حقره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصبر وهو النصف الأول من نصفي الإيمان، فهو صارم لا ينبو، وجواد لا يكبو، حصن لا يهدم، وجند لا يهزم. من تذرع به نجا وفاز وربح في الدنيا والآخرة. ولقد مدحه الله عز وجل ومدح أهله في غير موضع من كتابه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضعا، وأمر الله عز وجل به، والأمر لا يكون إلا بواجب، فدل على وجوب الصبر، وأن من انتفى أصل الصبر من قلبه فقد انتفى عنه الإيمان. والصبر في اللغة هو الحبس، وهو في الاصطلاح حبس الجوارح عن التسخط وإظهار الجزع، وحبس القلب عن التسخط على المقدور، وحبس اللسان عن الشكوى. تحبس قلبك عن أن تتسخط أقدار الله وتشمئز منها وتكرهها كراهة من يظن أنه ظلم وبغي عليه، وأن الله عز وجل قد حاف عليه في القضاء وجار والعياذ بالله. وتحبس لسانك عن إظهار ما قد يكنه القلب من تسخط، تحبس لسانك عن النطق بأمثال هذه الكلمات التي يقولها كثير من الخلق عند نزول المصائب: انت ليه يا رب عملت فيا كده، انت مش لاقي غيري، ما كل الناس سلام، ما كل الناس في عافية، كل الناس أولادهم يعيشون، إلى غير ذلك من العبارات التي تحمل في طياتها، بل هي في نفسها تسخط وشكوى للقدر. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، والتي هي اعتراض على قضاء المنعم جل وعلا، والذي لا يقضي إلا الخير لعبده. وتحبس جوارحك عن إظهار مثل هذا من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ونحو ذلك، فهذا هو معنى الصبر شرعا. وأما أقسامه فثلاثة: فصبر على طاعة الله، أن تحبس نفسك وتحملها وتأطرها على القيام بالواجبات الشرعية مما أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصبر عن معصية الله، وهو أن تحبس نفسك وتكفها عما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو داخل في الأول. فتصبر نفسك على ما ينزل بك من بلاء ومصيبة، تتحمله راضيا طائعا مختارا، عالما أن في ذلك مصلحتك وأن فيه مسرتك وإن كنت لا تدري. وقد اختلف الناس في أعلى هذه الأقسام أيها أرفع درجة، والتحقيق أن أفضلها وأعلاها قدرا هو الصبر على طاعة الله عز وجل. وأما الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر عن معصية الله عز وجل، فمحله الكلام على مجاهدة النفس وما يتعلق بذلك من إلزام للنفس الجادة وتذكير لها ما عند الله للطائعين من المثوبة وما عنده للعاصين من العقوبة، فتلتزم النفس الطاعة وتنكف عن المعصية. ولكن مقصودنا في هذه العجالة التذكير بثالث الأقسام، وهو الصبر على الأقدار المؤلمة. فنذكر في عجالة جملة من الأسباب التي يستعين بها العبد على الصبر على ما قدره الله عز وجل وقضاه من بلاء، راجين أن نتحقق بها وأن ننتفع وأن تكون ذخرا لنا إذا نزلت المصيبة. وإلا فإن الصبر الذي ينفع هو الذي يكون أول ما تنزل المصيبة، وحينئذ فأنت لا تتصرف بطريقة إرادية، غالبا ما تتصرف بطريقة لا شعورية تلقائية. حد يكمل. أقول غالبا ما تتصرف بطريقة تلقائية يمليها عليك ما وقر في قلبك من الإيمان، فتنبعث جوارحك بما استقر في قلبك. ولأجل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري. وهكذا يقال لكل من أظهر الجزع، اتق الله واصبر. على أن هذه المرأة فيما يظهر كانت تنوح، وذلك أن البكاء من غير نياحة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه بقوله إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اتق الله واصبري، وهذا يستدل به من يقول بجواز زيارة المرأة للقبور لماما غبا في أحيان متباعدة ليحصل لها التذكير. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على تلك المرأة زيارتها القبر ووقوفها عليه، وإنما أنكر عليها نياحتها. وأجيب من جهة المانعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن المنكر الأشد دفعا لأكبر المفسدتين واحتمالا لأخفهما، والله تعالى أعلم. والمقصود أن المرأة أجابت النبي صلى الله عليه وسلم بجواب من لم يفقه، فقالت إنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتته من الغد فلم تجد حارسا ولا بوابا، فدخلت فقالت إنني لم أعرف، فقال صلى الله عليه وسلم مذكرا لها وللناس إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما يحمد، أكثر ما يحمد الصبر إذا ما كان وقت نزول المصيبة وحلول البلاء. وأما الصبر فقد ورد في مدحه والأمر به والثناء على أهله من الآيات والأحاديث ما لا يحصى كثرة. وحسبك أن الله عز وجل أخبر أن سنته الجارية في خلقه أنه يبلوهم بالجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات، فهذا أمر لا يتخلف ولا يتبدل سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والناس مع هذه السنة قسمان، فقسم يتسخط ويجزع وقسم يرضى ويقنع. فقال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ثم وصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فتلك مثوبتهم. فأما صفتهم فهي أنهم وقت نزول البلاء يقولون إنا لله، أي نحن مملوكون له عبيد له لا نملك من أنفسنا شيئا ولا نملك لها شيئا، فما قدره وقضاه فليكن وليمض، فهو المالك المتصرف. إنا لله، وإن أحدا لا يلام على فعل ما فعل فيما يملك، فكل مالك شيئا له أن يتصرف فيه على الوجه الذي أراد. فكيف والله عز وجل هو الحكيم الذي لا يتصرف إلا على وجه المصلحة؟ إنا لله. وعزوا أنفسهم بثانية، وهي أنهم غدا قادمون عليه واقفون بين يديه، وأن كل هذا زائل عنهم أو هم زائلون عنه، فقالوا وإنا إليه راجعون. وتحت هذا من التعزية بالمثوبة الحاصلة ما تحته، فإنا إليه راجعون فيثيبنا على صبرنا، فإنه وعد من صبر أن يثيبه على هذا الصبر. ثم ذكر مثوبتهم بقوله أولئك عليهم صلوات، والصلوات هي الثناء عليهم في الملأ الأعلى بما هم أهل له من الثناء الذي تفضل الله به عليهم وجعلهم له أهلا. وتأمل قوله من ربهم، تلمح فيها معنى الرحمة، وأنه لم يقدر عليهم هذا المصاب إلا لما لهم فيه من جزيل الثواب كما نطق به محكم الكتاب. أولئك عليهم صلوات من ربهم، فهو ربهم الذي يعتني بشأنهم ويصلحهم ولا يقدر عليهم إلا ما ينفعهم، ورحمة فوق ذلك، وأولئك هم المهتدون، الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. ولذلك كان عمر يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان يجعلان على جانب البعير ليوضع عليهما الحمل الذي يراد حمله، فقال شبه الصلوات والرحمة بالإيه؟ بالعدلين، والهداية فوق ذلك هي العلاوة، فقال نعم العدلان ونعمة العلاوة. وتخيل مصابا مهما جل وعظم وعدك الله عز وجل عليه هذه المثوبة صلاة ورحمة وفوق ذلك الهدى، فإن من تأمل هذه المثوبة هان عليه تحمل كل مرارة وتجرع كل غصة وإساغة كل ألم. وذلك أن من تلمح حلاوة العاقبة هانت عليه مرارة الصبر. ولأجل ذلك نذكر بالثواب المعد للصابرين في الآخرة لكي يكونوا على بصيرة به، وكلما أشعروه أنفسهم وذكروها به هان عليهم الاحتمال وسهل عليهم تجرع الغصة. من تلمح حلاوة العاقبة هانت عليه مرارة الصبر. وأوعد الله الصابرين الأجر الجزيل في محكم الكتاب، فقال وقوله الحق إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل أصحاب الطاعات يعطون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصابرون، إلا الصابرين، فإن الله عز وجل يضعف لهم المثوبة ويعطيهم أجرهم صبا بغير حساب كالماء المنهمر. ولأجل هذا قال من قال من السلف لولا المصائب مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس، كنا سنرد القيامة ولا حسنة لنا نقبل بها على ربنا عز وجل تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا. إن لنا ذنوبا كثيرة يمحوها الله بما يقدره من البلاء، وربما يكون للعبد منزلة عند الله لا يبلغها بصالح عمل، فيقدر عليه من البلاء ما يرفع درجته. وفي الحديث يود أهل العافية في الدنيا يودون يوم يود أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض لما يرون من عظم الأجر. أهل العافية الذين كانوا في عافية في الدنيا الذين كان يحسدهم الناس على ما هم فيه من المتاع ويودون أن لو كانوا مثلهم، هم يودون يوم القيامة أن لو كانوا مثل من ازدروهم في الدنيا، فيودوا أن لو قرضوا بالمقاريض، أن لو نشروا بالمناشير، لما يرون من عظم الأجر الحاصل للصابرين. وقال تبارك وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لن يكون المرء إماما يقتدى به في الخير ويتبع على الحق إلا إذا صبر وأيقن بما عند الله عز وجل. لما أخذوا برأس الأمر جعلهم الله رؤوسا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر تعالى أن الصبر مع التقوى لا يضر معه كيد العدو وإن كان ذا تسليط، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. مهما كاد لك الكائدون ومكر بك الماكرون، فإن الله محبط كيدهم ومبطل سعيهم ومذهب مكرهم مع الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأخبر أن الصبر مع التقوى هو سبب التمكين، فقال على لسان يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأمر بالاستعانة بالصبر مبينا أنه أعظم عون على طاعة الله عز وجل مع الصلاة، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ووعد الصابرين بالمعية الخاصة، فمعلوم أن لله عز وجل معيتين: معية عامة وهي معيته لجميع خلقه بالإحاطة والسمع والبصر والعلم، فلا يغيب عنه شيء من أقوالهم ولا أفعالهم، ومعية خاصة وليست إلا لعباده المؤمنين، وتلك التي وعدها الصابرون بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وتلك معية نصر وتأييد وهداية وتوفيق وتسديد، فكيف يبيع هذه المعية عاقل بجزع وتسخط لا يرد عليه ما فاته من حلاوة العاجلة؟ إن الله مع الصابرين. وأخبر تبارك وتعالى أنه يحب الصابرين، ومحبته هي أعظم شيء يتنافس فيه المتنافسون ويسعى إلى تحصيله الراغبون. فهو إذ أخبر أنه يحبهم فلم يخبرهم بذلك إلا ليتنافسوا في تحصيل الصبر. ومن علم أن صبره محبوب لربه عز وجل فإنه سيتحمله طائعا راضيا، ويحمل نفسه عليه مختارا، وإنما يحمله عليه شدة محبته لربه وشدة إرادته محبة ربه عز وجل له، لعلمه أن الله إذا أحبه لم يفته خير قط ولم يحصل له شر قط. والله يحب الصابرين. وأخبر عز وجل أن الصبر من عزائم الأمور التي لا يلقاها إلا ذو الحظ العظيم، فقال: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال قاصا عن لقمان فيما أمر به ابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فتلك آية من استشعرها أوجبت له تحمل الألم وتجرع الغطف. وأما الحديث فكثير، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أما تريد تكفير ذنبك عبد الله؟ أما لك ذنب تطمع أن يكفره الله عز وجل عنك؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا قبض ولد العبد يقول لملائكته وهو أعلم: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول وهو أعلم: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وقال الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إن أنا قبضت صفيه أو حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة كانت تصرع، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: بل أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله لي. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، إنكم سترون بعدي أثره، استئثارا بالأمر، إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأحاديث في الباب كثيرة يصعب عدها ويطول استقصاؤها، فكن على ذكر لها وخبر بها، اجعلها نصب عينيك ولا تجعلها دبر أذنيك، إذا تفز وتفلح. ومما يعين على الصبر الاستعانة بالله عز وجل، فالقلوب إنما هي ملك لله عز وجل، هو خلقها وهو يتصرف فيها وهو يقلبها على ما أراد. فلا سبيل لك إلى تحصيل خلق ما أو نيل فضيلة مهما دقت إلا بإعانة الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ويومي إلى هذا قوله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فصبرك لا يكون إلا بالله مستعينا به، ثم هو لا يكون إلا لله مخلصا له. نقول: فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل لتحصيل كل فضيلة، فالنفس ليس لها شيء ولا منها شيء ولا بها شيء. أنت إذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وعجز، فعلق بربك قلبك واضرع إليه أن يجعلك مع الصابرين، وأن يتوفاك معهم، وأن يحشرك في زمرتهم. ولقد تضرع سحرة فرعون إلى ربهم عز وجل أن يلهمهم الصبر، لعلمهم أنهم لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيقه، فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكذا دعا المجاهدون في سبيل الله وهم يقاتلون عدوهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأيضا مما يعين على الصبر مجاهدة النفس، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، فأنت لكي تصل إلى غايتك المنشودة ودرتك المفقودة من التخلق بخلق الصبر فلا بد من مجاهدة للنفس وأطرها على هذا الخلق وحملها عليه. وإن تكرهت وأبت وتأبت واستعصت فأنت تسوقها إلى الله سوقا. ولقد ذكرنا فيما مضى أن الأخلاق منها وهبي ومنها كسبي، والخلق الذي لم يوهب لك عندك سبيل إلى تحسينه وتحصيله، وإلا لما كان هناك معنى بأمر الله لك به. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وبصدد الخلق الذي نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فمهما تصبرت وحملت نفسك على الصبر وألزمتها إياه حصل لك بإذن الله وتوفيقه. ومن يتصبر يصبره الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا يعقل أن يجاهد ملء نفسه في ذات الله عز وجل ثم يخذله الله. فإن قلت حاولت فلم أصلح قلنا لك كذب، لأن الله منزه عن الكذب، ومن أصدق من الله قيلا. وحينئذ فالكذب لائق بك. ومما يعينك على الصبر أن تعلم أن هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالماضون والخلائق منذ وجدوا وهم تمر عليهم السراء والضراء، ويبتلون بالنقمة بعد النعمة، ويحصل الضيق وفي أثره الفرج. هي طبيعة الدنيا، ومن أرادها على خلاف ما طبعت فقد أراد محالا. من طلب ممن جبل على بر النفع فقد رجا من حية جبلت على بث السم ودسه رجا منها الخير. فلا ترجو من جبل على بر النفع، ولا ترجو من هذه الدنيا الغرارة الضرارة أن تكون لك كما تحب. فلم تكن لمن قبلك كما يحبون، طبعت على كدر وأنت تريدها خفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جذوة نار. السنن الكونية لا سبيل إلى تغييرها ولا إلى مدافعتها. وما دام الأمر كذلك فلا بد من التحمل، وإلا فالجزع لا يجدي ولا يفيد. فتأسى بالخلائق قبلك وهم كذلك بعدك، على هذا الدرب سائرون، يبتلون ثم يعافون. ذكروا أن ذا القرنين كتب لأمه وقد حضره الموت: إذا أتاك كتابي فاصنعي طعاما وادعي إليه كل من لم يصب بمصيبة. فصنعت الطعام وقالت: ليحضرنا من لم يصب بمصيبة، فلم يحضرها أحد، فعلمت أن ابنها ينعي إليها نفسه. وفتش حولك تجد الناس جميعا مبتلون، تجد الناس جميعا مبتلين، وأقل شيء يبتلون به انقطاع شسع نعلهم، أو صداع يصيب رؤوسهم، لا ينفك الناس عن بلاء. ولذلك كتب الشافعي لبعض إخوانه معزيا: إني معزيك لا أني على ثقة من البقاء، ولكن سنة الدين، فما المعزى بذاق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. ذكروا أن عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وقد ملكها 50 سنة، وكان يسجل الأيام التي مرت عليه من غير أن ينغص عيشه ويمر به كدر، فعدوا تلك الأيام بعد موته فوجدوها 17 يوما. تخيل، ملك 50 سنة ومع ذلك مرت عليه جميعها بنغص، مرت عليه جميعها بنغص وألم وكرب، إلا 17 يوما عوفي فيها، وما تكون 17 إلى 50 سنة. فهذه سبيل الناس قبلك، ولا طريق إلى مدافعة سنن الله عز وجل ومحاربتها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومما يعينك على التصبر والتأسي التأسي بالمبتلين من حولك، فانظر إلى الناس حولك فلن تجد بينهم إلا مصابا بمثل مصابك أو بأقل منه أو بأكبر منه، فيهون عليك ذلك، وتعلم أن الله عز وجل لم يخصصك بالبلاء دونهم، بل هو قدره النافذ فيهم لحكمه التي يستحق الحمد عليها. وفي هذا المعنى تقول الخنساء معزية نفسها بموت صخر أخيها: فلا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمتي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فالمصيبة إذا عمت خفت. وهذا التأسي هو الذي نفاه الله عز وجل عن أهل النار بقوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراكهم في العذاب مزيد تقريع لهم وتوبيخ وإراءة للأتباع المتبوعين الذين غروهم، ويرى المتبوعون أتباعهم الذين زادوا بهم عذابا ونكالا، نسأل الله العافية. وأيضا فإن مما يعين على الصبر ويحمل عليه التعزي بأكبر مصيبة مرت، فكما أن مصائب الناس تهون عليك المصاب، فكذلك مصائبك أنت إذا ذكرتها واستحضرتها هان عليك مصابك. أرأيت رجلا مات جميع ولده في يوم واحد، وبعدها بأيام مات صاحب له كان يحبه، أترون يفكر في موت صاحبه هذا أو يأسى عليه، أم ترونه يشتغل بمصابه الأول عما حل به من مصاب لاحق؟ الأول هو الحاصل قطعا، فالاشتغال بالمصاب الأكبر ينسي ولا شك المصاب الأصغر. وأكبر مصاب مر بالمسلمين قاطبة هو موت سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فيما يرويه ابن ماجة بالسند الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكأن الحديث بعد استعمال القياس الصحيح يكون: لا يؤمن أحدكم حتى يكون مصابه بي أعظم من مصابه بولده ووالده والناس أجمعين. وأمك التي ولدتك أنت خرجت من رحمها من ظلمة الموت إلى نور الحياة، وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، فأي فرق بين الظلمتين وأي فرق بين النورين؟ والله لو كان لك 1000 أم في حنان أمك وعطفها ثم متنا جميعا في يوم واحد لم يجز أن تعدل مصيبتك بهن مصيبتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد راوي الحديث فعجبنا لهذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فيبكي ويقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد فكان عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر هو أعلمنا به. تقول عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بين سحري ونحري ولقد رأيته يرفع كفه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فقلت الآن لا يختارنا. وذلك أنهم علموا أنه ما من نبي يموت إلا ويخيره الله عز وجل. فعلمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة لا يختارهم. قالت الآن لا يختارنا. ولما سمع الصحابة خبر موته صلى الله عليه وسلم تملكهم الذهول وعطرتهم الدهشة حتى إن الجبل الراسخ والطود الشامخ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يصدق هذا الخبر وخرج مكذبا ذاهلا عن عقله وصوابه يقول للناس من قال إنه صلى الله عليه وسلم مات فلأضربن عنقه بهذا السيف والله ما مات والله لا أرجعن فيقطع أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه قد مات وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى من قبل. فرجع أبو بكر رضي الله عنه من العالية ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ موته فكشف الثوب عن وجهه وقبله بين عينيه وهو يقول بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم ما أطيبك حيا وميتا. وأما عمر والصحابة فما كانوا يتخيلون أنهم يفتحون أعينهم صباحا ولا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم يمسون عشية وليس بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نازلة تنزل بهم ولا يستفتون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أمرا يعرض لأحدهم ولا يستشير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يدور بخلد الواحد منهم أنه يكون في واقع ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصاب أي مصاب خطب جلل هول فظيع. فخرج أبو بكر على الناس وعمر يقول ما يقول فجعل يجلسه فلا يجلس فقام في الناس خطيبا يعصمه إيمانه ويعبر عن صدق يقينه بيانه. فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فوالله كأني ما علمت أنها أنزلت حتى تلاها أبو بكر ووالله ما تقلني رجلاي فما بقي بيت من بيوت المدينة لا ولا رجل ولا امرأة ولا شاب ولا شيخ إلا وهو يتلو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ورثته فاطمة رضي الله عنها قالت: أبتاه أجاب ربا دعاه، أبتاه إلى جبريل ننعاه، أبتاه جنة الفردوس مأواه. قالت لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يقول أنس رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخلها فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا أنفسنا. فإذا استحضرت عبد الله هذا المصاب وتمثلته حيا كأنه وقع الساعة، فإن ذلك سيهون عليك كل ما دونه من ضياع مال أو فقد حبيب أو ضيق عيش أو ألم في بدن. فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لك فيه بأوحد. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن مما يعين على الصبر والتسلي كذلك استحضار أحوال السلف رحمهم الله، وقد كانوا أصبر الناس وأشجعهم قلوبا وأثبتهم عند الأهوال أفئدة، نزل بهم ما نزل. ومضرب المثل في ذلك غير منازع هو أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان رضي الله عنه. أولا ترون كيف استعان بربه على البلية التي تصيبه، كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها فيما رواه أبو موسى وحديثه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه في حديث بئر أريس المشهور. فقال عثمان لما بشر بذلك: الله المستعان. وكانت البلوى فأحاط به الثوار، عاملهم الله بعدله ونقموا عليه أشياء، إنما حملهم على نقمتها اتباع الهوى. وكان الصحابة رهن إشارة عثمان رضي الله عنه، إن أراد أن يقاتلوا قاتلوا، ولكنه أبى وأمر كل من له عليه سمع وطاعة أن يخرج من الدار وأن لا يقاتل دونه، وقال: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف. فكان ما كان واستسلم للموت راضيا، وأي مصاب أعظم من الموت. فاقتحموا عليه داره صبيحة الجمعة 11 ذي الحجة 35، وأدموا جسده، بل أدموا جسد الدين، وأردوه قتيلا رضي الله عنه، وسقطت أول قطرة من دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولقد احتلبت الأمة بقتله دما رضي الله عنه وأرضاه. وخذ من الصحابة أمثلة والتابعين تذكرك وتدريك وتبين لك حقيقة الصبر وكيف يكون. عروة بن الزبير رحمه الله خرج في سفر إلى الشام فسرت في رجله الآكلة، فقالوا: لا بد من قطع رجلك. ثم اقترحوا عليه أن يسكوه دواء يذهب عقله، فأبى رحمه الله وقال: إنه لا يشرب ما يذهب عقله، ولكن اقطعوها وأنا أصلي. فلما صلى قطعوا رجله، فما زاد على أن قال: حسي حسي، وهي كلمة توجع وتألم. وبعدما قطعت رجله أتاه معز بموت ابنه وأنى، فرسا ضربه برجله فقرع. فقال الحمد لله. واسمعوا لما قال. قال إن كان أخذ ولدا لقد أبقى أولادا، وإن كان أخذ عضوا لقد أبقى أعضاء. هكذا فليكن الصبر. دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك وهو في النزع فقال يا بني لأن تموت فأحتسبك أحب إلي من أن أموت فتحتسبني. فقال يا أبت ولأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. أبو صبور وابن بار مثل رائع. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريء المجامع. دخلوا على عمر بن عبد العزيز وقد مات في أسبوع واحد مولاه مزاحم وأخ له وابنه عبد الملك. فقال له المعزي يا أمير المؤمنين ما رأينا مثل مصابك مصابا، ما رأينا مثل ابنك ابنا ولا مثل أخيك أخا ولا مثل مولاك مولا. فرفع رأسه وقال والله ما وددت أن شيئا مما قضاه الله لم يكن. نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. إحدى الصالحات قطع أصبعها فقيل لها اتق الله واصبري. فقالت حلاوة أجرها أن تثني مرارة قطعها. ومات لبعض الصالحات غلام فقيل لها اتق الله واصبري. فقالت مصيبتي أعظم من أن أفسد هذا الجزع. تريد هل علمتموني حمقاء أذهب أجر مصيبتي وأضيع ثوابها بجزع لا يجدي علي شيئا؟ قالت مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع. قيل لأبي بكر رضي الله عنه وقد نزل به الموت ندعو لك الطبيب. فقال إن الطبيب رآني. قالوا فما قال لك؟ قال قال إني فعال لما أريد. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خير عيشنا أدركناه بالصبر. وقال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. والمعنى إذا قطع الرأس لم يبق إيمان. وكان يصيح يرفع صوته بها فيقول ألا ولا إيمان لمن لا صبر له. فهؤلاء هم سلفنا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أنعم الله على عبد النعمة ثم نزعها منه وعوضه مكانها الصبر إلا كان ما أعطاه خيرا مما منعه. ما أنعم الله على عبد النعمة ثم نزعها منه وعوضه مكانها الصبر إلا كان ما أعطاه خيرا مما منعه. وبعضهم ماتت إبله جميعا في يوم واحد فقال لا والذي أنا عبد في عبادته لولا شماتة أعداء ذوي إحن ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. وتجلدي للشامتين أليهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فهم الأسوة وهم القدوة فبهم فاقتدي عبد الله واجعلهم لك مثلا. واعلم أن إيمانهم ويقينهم بموعود الله ذلك اليقين الذي رسخ في قلوبهم هو الذي حملهم على ما رأيت وسمعت. هذه الخنساء رحمها الله مات فخر أخوها في الجاهلية فقالت فيه مراتي طارت بها الركبان وانتشرت في الآفاق انتشار الشمس في الأقطار. ولما مات وأولادها الأربعة شهداء يوم القادسية وبشرت باستشهادهم قالت قصيدة بلا وزن ولا قافية لكنها أروع من جميع ما نظمته في صخر أخيها. جث التاريخ على ركبتيه يسجل عبارتها الخالدة الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته. هكذا فليكن الصبر وهكذا فليكن الثبات. أما والوسائل المعينة على الصبر كثيرة فلا بد من الاختصار والاقتصار. لا لكن اعلم أن من أهم ما يعينك على الصبر أن تعلم أن قضاء الله لك خير لك ولا بد، واختياره لك أحسن من اختياره من اختيارك لنفسك، ففوض أمرك له وتوكل بكليتك عليه، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه أمثلة حية في الدنيا. هذا طفل صغير يشيكه والده بالإبر، والولد يتأذى من وخز الإبر ويبكي شديد البكاء، وربما ينتحب مر الانتحاب، وأبوه يرى شكواه وعويله وصراخه، ومع ذلك لا يمنعه هذا من الاستمرار فيما يفعل. الولد ينظر لأبيه متهما إياه بالظلم، كيف تفعل بي هذا ولم أقصر في حقك ولم أفعل ما يستوجب العقوبة، والوالد مصر على أن يفعل ما يفعل، وهو بولده رحيم وعلى مصلحته حريص، ولكن الولد لقصور عقله ونقص فهمه يظن أن ما يفعل به في غير مصلحته، ولو درى العواقب وتمثلها لعلم أن أباه إنما يفعل به هذا لما يحصل له بعده من العافية. كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كاملة. يا رب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. وتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. فالله أرحم بك من أمك عبد الله. وإذا كانت أمك التي ولدت لا تقدر لك إن قدرت شرا، ولا تصيبك بمكروه إن علمت أنه مكروه، فالرب عز وجل أولى بذلك وأجدر. لله أرحم بعبده من الأم بولدها. ألا وإن مما يعينك على الصبر أيضا أن تعلم أن الجزع لا يعيد فائتا، ولا يرد غائبا، ولا ينشر ميتا، ولا يصلح ثالثا. فإنك إن جزعت فلن تضر إلا نفسك، بل ستجمع على نفسك مصيبتين ثانيتهما أعظم من أولاهما، فإن أولى المصيبتين حصول البلاء بفقد ما فقد أو التألم بما منه تألمت، وثانيتهما الجزع الذي هو ضرر في دينك، ولضرر الدين أخطر ألف ألف مرة من ضرر الدنيا. ولأجل هذا قال علي رضي الله عنه: إذا نزلت المصيبة فمن رضي فله الرضا وقدر الله ماض، ومن سخط فله السخط وقدر الله ماض. مهما سخط ومهما جزعت ومهما تبرمت وشكوت، فماذا سيفعل تبرمك وتسخطك وتشكيك؟ لن تضر بذلك إلا نفسك. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. ولذلك قيل: إن العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد شهر. أنت ترى الناس تصيبهم المصائب فينتحبون ويبكون ويصيحون ويصرخون ويفعلون من الأفعال الشائنة ما يضر فاعلها في الدنيا والآخرة، وبعد أيام يضحكون ويلعبون ويمرحون مثل ما كانوا قبل ذلك يفعلون. فماذا جنوا؟ ولو كانوا صبروا أولا لفازوا، ولكنهم تلوا كما تسلو البهائم. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. ومما يعينك كذلك على الصبر أن تعلم أنك مملوك لله، كما تقول في الذكر: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت مملوك له، فليفعل بك ما أراد، فضلا عن أنه لا يفعله إلا على مقتضى الحكمة كما قدمنا. فليس لك أن تتسخط ولا أن تجزع ولا أن تعترض وأنت لا تملك لنفسك شيئا. فلماذا عن الشرع والصبر الإعراض؟ ولماذا على الرب الاعتراض؟ ولماذا الجزع والتسخط والانتعاض؟ ها هذا فضلا عن أنه لا يفيد فإنه ليس بحق لك لأنك لم تمنع حقا لك. وهذا هو عين ما عزت به الصابرة المحتسبة أم سليم زوجها أبا طلحة في ولدهما الذي مات، فغطت وقالت لا تخبروا أبا طلحة. فلما سأل عن الولد قالت هو أسكن مما كان. ثم أصابها بعدما تعشى فقالت يا أبا طلحة أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية ثم أرادوا أن يستردوا عاريتهم أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك عند الله عز وجل، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع، فنحن عبيده فليقض فينا بما أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ألا وإن مما يعينك على الصبر أن تنظر إلى نعمة الله الوافرة وآلائه المتظاهرة كما يأتي إن شاء الله في الحديث عن الشكر لاحقا. فإنما أعطاك الله أضعاف أضعاف ما سلب منك وأعظم بكثير مما أخذ منك، فلماذا تنظر إلى ما منعته ولا تنظر إلى ما أعطيته؟ شكى أحدهم الفقر إلى شيخه فقال لك عينان تسمع تبصر بهما؟ قال نعم. قال آخذهما وأعطيك 100,000؟ قال لا. قال فلك أذنان تسمع بهما؟ قال نعم. قال آخذهما وأعطيك 100,000؟ قال لا. قال فلك رجلان تمشي بهما؟ قال نعم. قال آخذهما وأعطيك 100,000؟ قال لا. وأخذ يعدد عليه أعضاءه، والسؤال هو السؤال والجواب هو الجواب. ثم كان في الأخير أن قال له يا مسكين معك المئات من الألوف وتشكو الفقر، معك المئات من الألوف وتشكو الفقر. ذكروا أن بعضهم كان أعرج وكان ذا علم لم يتبعه بعمل فلم ينفع، وكان فقيرا فقال يعترض على ربه يا قاسم الرزق لم ضاقت بي القسم، ما أنت متهما قل لي من اتهم، تعطي اليهود قناطيرا مقنطرة من اللجين الفضة ورجلي ما لها قدم، أعطيتني ورقا علم لم تعطني ورقا فضة، قل لي بلا ورق ما تنفع الحكام. فقال بعض من سمع أبياتا فيه نقلها بعض تحريف يقول كل الحكيم الذي ضاقت به الحكم، لو كنت ذا حكم لم تعترض ملكا عدل القضاء يا حكيما ليس يتهم، هل لا نظرت بعين الفكر معتبرا في معدم ما له مال ولا حكم؟ وهذا عين ما قاله عروة حين قال إن كان أخذ ولدا لقد أبقى أولادا، وإن كان أخذ عضوا لقد أبقى أعضاء. فالحمد لله على جميع قضائه وقدره، ومن يتصبر يصبره الله. ألا فتصبر عبد الله وتجلد واحمل نفسك على هذا الخلق الفاضل، ثم اعلم أخيرا أن هذا الصبر لا ينافي البكاء، فإن البكاء إنما هو رحمة بالمخلوق إذا مات، وأما الصبر فهو رضا بقضاء الله عز وجل واستسلام لحكمه. وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم، فبكى عليه وصبر لقضاء الله، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولقد ذكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية خبر أحد الصالحين الذي مات ابنه فادهن وتطيب وخرج في الناس ضاحكا، فقيل لماذا تفعل هذا وقد مات ولدك؟ فقال أمر أراده الله وأحبه فأحببنا أن نرضى بما رضي الله به. وهذا عند بعض الناس يكون أفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند عدم تدقيق الفهم وإمعان النظر، وليس مقام أعلى البتة من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب شيخ الإسلام بأن المصيبة وفقد الحبيب مثلا وموته له مقامان، فمقام هو الرضا بقضاء الخالق والاستسلام لحكمه، وشق آخر جانب آخر وهو الرحمة بالمخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كمل إيمانه وإذعانه فحقق الجانبين من جوانب العبودية، رحم المخلوق ورضي بقضاء الخالق. قال: وأكثر الناس لم يتسع قلبهم لهذين الأمرين، فمنهم من غلب جانب الرحمة بالمخلوق وهم أكثرهم فتسخطوا واعترضوا وتشكوا وامتعروا، وأما هذا الصالح فلم يتسع قلبه لهذين الأمرين فآثر الجانب الذي فيه الرضا أو إظهار الرضا بما قضاه الله عز وجل وقدره. وهكذا فليكن الفقه والفهم. وأما ما يجوز من البكاء وما لا يجوز والنياحة ودلائل تحريمها وما في معنى ذلك وأبحاث أخرى متعلقة بالصبر زائدة على ما تقدم، فمظنتها كتاب رائق شائق كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو من يعرفه؟ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو كتاب نافع. إنما كان مقصودنا ليس الكلام على الصبر بجميع ما يتعلق به، وإنما كان مقصودنا الكلام على بعض الوسائل المعينة على الصبر، لما أننا لا ننفك عن مصاب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب، وأن يرزقنا على ذلك حسن الثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.